من هذه العبادات عبادة عظيمة هي حسن الخلق.
حسن الخلق
أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. الأخلاق ترفعك، ثواب يتضاعف، ولو كان حتى شيء. جاء في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
الأخلاق في الإسلام، ويا المحاضر سلطان الحمادي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، مع برنامجنا الجميل الأخلاق في الإسلام. اليوم حلقتنا عن خلق جميل من أخلاق الإسلام، دعا إليه الإسلام وشجع عليه ورغب فيه، ألا وهو خلق الصدق. والصدق يقولون أنه يعني رأس الأخلاق، رأس الفضيلة، ويقولون أن الصدق أجمل الأخلاق التي يتصف بها الإنسان، فيزداد بهذا الصدق هيبة ووقار، والناس تبدأ تحترمه. يقولون حتى أن الصدق ضرورة لانتظام العالم، حتى ينتظم العالم لابد أن يكون بينهم الصدق. ليش؟ قال: تحفظ الحقوق، حقوق الناس، والنفوس أيضا تصان، ويكون النظام يمشي بصدق وأمان، والناس مثل ما يقولون يعيشون بأمن وأمان واطمئنان. والصدق، شو يعني الصدق؟ واحد يقول لك شو الصدق؟ يعني أنك يعني تأتي به على ما يطابق الواقع. حقيقة الصدق الاتيان به، أنك تأتي به يعني ما يطاب الواقع، ويعني إظهار الحقيقة على حقيقته. فصفة الصدق يعني يقولون تعتبر صفة كمال لمن اتصف بها. والله عز وجل أمر عباده المؤمنين أن يكونون دائما صادقين، وحتى يصادقون ويصاحبون الصادقين. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني كونوا مع الذين صدقوا الله في إيمانه به. يقول أيضا في سورة أخرى، يقول: من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله، يعني وفوا به وأكملوه، بذلوا كل ما يستطيعون في رضا الله عز وجل. فالصدق في الإسلام له فضائل عديدة، يعني له فوائد. قبل ذلك، الصدق ترى يعني صفة من صفات ربنا عز وجل. يقول تعالى: وإنا لصادقون. وأهل الجنة إذا يعني دخلوا الجنة ماذا يقولون؟ يقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. ماذا قالوا؟ صدقنا وعده. يقول الله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. حتى أن جاء في سورة النساء يقول سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا، في رواية أخرى: ومن أصدق من الله حديثا. فالصدق صفة من صفات الله عز وجل، كذلك هو خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى جاء في السيرة أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يوصف وينادونه قبل الإسلام وقبل البعثة بالصادق الأمين، كان معروف يعني بأنه الصادق الأمين قبل الإسلام، فإن الله يعني جعله في قمة مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال. في مرة مرات النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ في دعوة قال لقريش يوما: لو أخبرتكم أن جيشا بهذا الوادي أكنتم مصدقي؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم: لو كان أخبرتكم أن خلف هذا الوادي بيجي جيش وبيغزونه تصدقوني؟ كذا يعني قال لهم. فقالوا ما جربنا عليك كذبة قط. يعني كان حتى قبل البعثة كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين. في مرة سأل هرقل أبا سفيان، طبعا أبا سفيان أسلم لكن قبل الإسلام، سأله هرقل قال ماذا يأمركم به؟ يقول أبو سفيان يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، كذلك قال يأمرنا بالصلاة والصدق. يعني أبو سفيان قبل إسلامه مع ذلك اعترف أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم للصدق. في يوم من الأيام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبنون طبعا الكعبة، يجددونها يعني ويصلحونها، فبنوا بيت الله الحرام. ولما انتهوا من البناء هناك موضع حجر الأسود، طبعا كل قبيلة تريد هي اللي تحطيه، ليش؟ كلها الفخر وكذا. فسبحان الله اختصموا يعني، وصار بينهم نقاش، حتى جاء في السيرة أنهم كادوا أن يتقاتلوا. فسبحان الله قالوا أول شخص يأتي عندنا يعني بنخليه هو اللي يحكم بيننا. فسبحان الله جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا الصادق الأمين رضينا به حكما صلى الله عليه وسلم. فبعد نهاية بعد ذلك نهاية القصة، جعل كل قبيلة تمسك طرف، جابوا مثل ما يقولون خرقة، أو جابوا يعني مثل القماش، وجعل كل شخص يمسك، كل قبيلة شخص منها يمسك طرف، إلى أن وصلوا إلى مكان الحجر الأسود. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أدخل الحجر الأسود. يعني سبحان الله هذا الخلق الجميل كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتصف به قبل البعثة. وأيضا لابد أن نعلم أن الصدق خلق الأنبياء الله عز وجل الذين اختارهم الله عز وجل ليبلغوا اختارهم الله عز وجل ليبلغوا شرعه وينصح الناس. فالله عز وجل يقول عن إبراهيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. كذلك عن ابنه إسماعيل قول سبحانه وتعالى عن إسماعيل عليه السلام واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ماذا قال؟ كان صادق الوعد. كذلك عن إدريس ماذا قال؟ واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وأيضا جاء عن يوسف عليه السلام أن امرأة العزيز ماذا قالت؟ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه. ثم ماذا قالت؟ قالت وإنه لمن الصادقين. يوسف من صادقين وإنه لمن الصادقين. حتى جاء عن مريم أن الله عز وجل قال وأمه صديقة. طبعا والصدق لابد أن نعلم أنها صفة أهل الإيمان. يقول سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وأيضا من فضائل الصدق أنه سبب لدخول الجنة، وأكيد كل شخص يعني يتمنى دخول الجنة، فمن فضائل الصدق أنه سبب لدخول الجنة. يقول سبحانه وتعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ينفع من؟ الصادقين صدقهم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الصدق ليهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أيضا من فضائل الصدق أنه صاحبه مرافق للنبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. طيب شو الدليل؟ يقول سبحانه وتعالى من يطع الله والرسول، من قال يطع؟ الله والرسول، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين قال والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيضا من فضائل الصدق أن الله وعده وعد صاحبه بالثواب العظيم. في آية ذكر الله عز وجل بعض الصفات، قال يقول سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، قال والصادقين والصادقات. في نهاية الآية قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إلى هنا مستمعين الكرام، فاصل قصير ونعود لكم.
الأخلاق في الإسلام.
من هذه العبادات عبادة عظيمة هي حسن الخلق. حسن الخلق أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. الأخلاق ترفعك، ثواب يتضاعف ولو كان حتى شيء. جاء في الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
الأخلاق في الإسلام ويا المحاضر سلطان الحمادي.
إخواني المستمعين، رجعنا لكم مع حلقتنا الجميلة عن خلق الصدق، وذكرنا بعض فضائل وفوائد الصدق. وأيضا من الفوائد الصدق وفضائل الصدق أنه خلق المؤمن، كما أن الكذب خلق المنافق، أيضا الصدق خلق المؤمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة، يعني من كانت فيه صفة من هالصفات كان يعني فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وذكر منها إذا حدث كذب، والمؤمن عكس ذلك، المؤمن يصدق. وسبحان الله الصادق يشعر بطمأنينة سكينة، يقول صلى الله عليه وسلم من حسن سلام المرء تركه ما لا يعنيه، والصدق طمأنينة والكذب ريبة. سبحان الله تلقى اللي يكذب بيضطر أن يكذب بعدها كذبة أخرى ويكذب ويشعر بقلق ويشعر بتوتر، أما الصادق يكون سبحان الله فيه هيبة وفيه طمأنينة وفيه وقار، يصدق في الكلام، ما يهتم كثيرا للناس، يفعل ما يرضي الله عز وجل ويصدق ويمشي. مر معنا كذلك الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي للبر وإن البر يهدي للجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكون عند الله صديقا. والعكس كذلك كما جاء في ذكمة الحديث وإن الكذب يهدي للفجور وإن الفجور يهدي للنار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا هذا الحديث فيه حث على تحري الصدق وأن نعتني وأن نهتم بالصدق في كل أحوالنا، وأيضا نحذر من الكذب، نحذر من التساهل في الكذب حتى يعني ما نكتب عند الله والعياذ بالله نكتب كذابة. فغالبا اللي يتساهل في الكذب ماذا سيحدث؟ سيكثر منه الكذب فيتعود بعد ذلك، بعدين الناس بتعرفه بالكذاب. الله المستعان. جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، يعني أربع أشياء إذا عندك ما عليك شيء فاتك من الدنيا. قال حفظ أمانة، قال وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة. أيضا من فوائد الصدق أن سبحان الله البركة في الرزق، تأتيك البركة في رزقك في البيع في الشراء. طيب شو الدليل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا، أن البيعان صدقا، يعني كل واحد صدق في السلع اللي عنده، وأيضا بيّن أي شيء في السلعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بورك لهما في بيعهما، يعني شخص إذا يبايع شخص أو يشتري من شخص إذا كانوا الاثنين صادقين سبحان الله، الله يبارك في هذا الشراء، يبارك في هذا البيع. طيب العكس إن كذب كما جاء في تكملة الحديث، وإن كذب وكتم قال محقت بركة بيعهما. للأسف إن شاء الله عددهم يقل بإذن الله، كثير من اللي يبيعون يعني صايرين يعني بعضهم ما يصدق في الشراء في البيع ويزيد وكذا، والله المستعان. كذلك من فضائل الصدق أن سبحان الله تبدأ الناس تثق به ويرتاحون له حتى يطمئنون إذا راح عنده. ليش؟ لأنه يعرفون صادق، يعني حتى إذا كان هو عنده سلعة أو يبيع تلقى الناس سبحان الله تقصده وترتاح معه. والصدق له مجالات يعني كثيرة، مش فقط يعني صدق في التعامل في الشراء، لا لا، أيضا الصدق مع الله، صدق العبد مع ربه، كذلك مع نفسك مع الناس في أقوالك وأعمالك. ويقولون أن أعظم صدق، صدق أعظم صدق، صدق وأعظم صدق هو صدق مع الله في الأقوال والأعمال في الظاهر والباطن، في الطاعة والاتباع، فتكون حركاتك وسكناتك فيما يرضي الله عز وجل. وكذلك تكون صادق مع نفسك، لا تهمل نفسك ولا تخدع نفسك وتبقى في دوامة بعيد عن العمل، بعيد عن القراءة، بعيد عن الدراسة. لازم يعني تقف مع نفسك، حاسبها بعض اللحظات، لا تعطيها كل شيء. بعدين سبحان الله النفس، يقولون سمعت كلمة من أحد العلماء عجبتني، قال النفس مثل الوحش. كيف مثل الوحش؟ إذا شديت على نفسك كثير تنتكس عليك، وأيضا إذا خفيت وتساهلت كثير مع نفسك أيضا بتسحبك معها. لذلك يكون الإنسان بين ترغيب وترهيب، سبحان الله، هذه قواعد الإسلام كذا، بين ترهيب وترغيب. وكذلك الصدق مع تعاملك مع الناس، يعني كيف تحب لهم الخير، تنصحهم وتتعامل بطريقة، تتعامل معهم بطريقة مؤدبة وطريقة حسنة، وتبتعد عن مثلا الغش وأنك تضرهم. حتى يعني الصدق يؤثر على الصادقين. فأبو بكر رضي الله عنه صدق الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كذبه الناس، يقول سبحانه وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فكان أسرع الناس في تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك كان أفضل الصحابة رضي الله عنه، حتى قالوا أنه أفضل الخلق بعد الأنبياء. ومرة مرات في حادثة الإسراء والمعراج، الإسراء يعني ذهاب من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج العروج يعني من بيت المقدس إلى السماوات. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من لما رجع؟ أخبر قريش. طبعا قريش اختلفوا بين اللي كذب واللي مندهش واللي متحير، حتى قال بعضهم أن بعضهم ارتد، يعني قالوا كيف يصير كذا. لكن سبحان الله، لكن أبا بكر عندما أخبروه بذلك يقولون لم يشك قط أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، حتى جاء في الحديث قال لئن قال ذلك لقد صدق. أنت عجب وقل كيف سبحان الله، يعني أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وعاد قبل أن يصبح، فقال وما يعني من ماذا تعجبون، فوالله إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة. يعني يقول أنا أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة. الغدوة يقولون أول النهار، والروحة آخر النهار. يقولون من هذه الحادثة سمي يقولون الصديق صديقة. كذبه جميع الناس ولكن أبو بكر صدقه رضي الله عنه، حتى مرة مرات صار خلاف بين أحد الصحابة وبين بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الصديق، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تاركوا لي صاحبي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبته في أول أمر. وبكر ماذا قال؟ قال صدقته. قال وواساني بنفسه وماله. فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ حتى يقولون أن بعد هذه الحادثة وهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم فما أوذي بعدها. فلازم قدر المستطاع أن نكون صادقين، فلنصدق الله في إيماننا، ونصدق الله في إيماننا، ولنصدق الله في إخلاصنا في أعمالنا. لذلك لا ينجينا من عذاب الله إلا صدقنا بالله عز وجل. فلنصدق الله في إيماننا في إخلاصنا في أعمالنا. والمؤمن صادق يكون في قوله في فعله في كل أمور حياته. لذلك يكون الصدق ملازم للإنسان في كل أحواله، فيعني في الصدق في تعاملنا مع الناس في منهج حتى منهج حياتنا. لذلك ما أحوجنا إلى الصدق في أقوالنا، بأن تكون أقوالنا صادقة بعيدة عن الكذب والافتراء. كذلك ما أحوجنا الصدق في تعاملنا مع من؟ مع الأب والأم، لا سيما وخاصة إذا كبروا. فلنصدق في برهما، في الإحسان إليهما، في خدمتهما، فيحتاجون يعني خاصة عند الكبر. كذلك في التعامل مع الصدق والتعامل مع الزوجة مع الأبناء، ونتعامل مع الأبناء تعامل الصحيح، ونغرس فيهم الأخلاق الطيبة، حتى يعني الصدق كذلك في حب أوطاننا والدفاع عن الوطن ومنع المفسدين ومنع الذين يخربون البلد. أيضا التعامل مع ولاة الأمور لابد أن نكون صادقين، نصدق في تعاملنا مع ولاة الأمر بمحبتهم وطاعتهم بالمعروف وجمع الكلمة عليهم وتحبيب رعيتهم والسعي في ما يجمع الكلمة ويوحد الصف. كذلك ما أحوجنا إلى الصدق في تعاملنا مع مثلا الإعلام لابد أن يكون صادقا في مهمته بما يسطر ويكتب للناس. فما أجمل يعني أحاديث الصادقين، لما تجلس مجلس مثلا وتجد أن الناس هناك في المجلس صادقين، والكل يعني يعطيك من خبرته في الحياة ويعطيك من تجاربه في الحياة ويعطيك النصايح، فيكون المجلس جميل جدا جدا. فما أجمل سوالف الصادقين، وبالعكس ما أقبح أقوال الكاذبين. الصادق يكون أمين على الأموال، على الحقوق، على الأسرار. والكاذب سبحان الله يحاول يدلس عليك، يحاول مثلا يغار منك أو يخرب تجارتك مثلا. والصدق بالصدق نقدر نسوي العقود مثلا وتكون القلوب مطمئنة. فمن صدق في كلامه وفيما يأمر به الناس وفيما ينهى الناس عنه يكون سبحان الله عند الله كذلك عند الناس صادقا محبوبا، حتى الناس تثق فيه تحبه، فيحبون يساعدهم في الأعمال، يحبون يجيبون معهم ليشهد في المحكمة، في تعامل معهم يعزمون في العزائم. فمثل ما يقول الإيمان أساسه الصدق، أحد العلماء قال إيمان أساسه الصدق، والنفاق قال أساسه الكذب. يقول أحد العلماء الإيمان أساسه الصدق والنفاق أساسه الكذب، فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وحدهما محارب للآخر. يعني يقول العالم هذا أن الكذب والإيمان ما يجتمعون، لابد أن يصير حرب بينهم. سبحان الله. فإلى هنا مستمعي الكرام، فاصل ونعود لكم.
الأخلاق في الإسلام.
من هذه العبادات عبادة عظيمة هي حسن الخلق. أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. الأخلاق ترفعك، ثواب يتضاعف ولو كان حتى شيء. جاء في الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
الأخلاق في الإسلام ويا المحاضر سلطان الحمادي.
مستمعين الكرام، عدنا لكم مع حلقتنا في برنامجنا الأخلاق في الإسلام كنا وما زلنا نتكلم عن الصدق، ومن الأصول التي تكلمت عنها الإسلام أنه يجب الصدق، يعني يجب علينا الصدق في أقوالنا، في أفعالنا، يعني في كل مجالاتنا. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق في شريعتنا مأمور به في جميع المعاملات، التعاملات حتى الصغيرة والكبيرة. ومر معانا الحديث البيعان بالخيار: ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وسبحان الله، من أسوأ التصرفات وحتى أقبح التعاملات الغش والخداع بجميع صوره المختلفة، أنك تخدع وأنك تسوي عمرك مثلا ذكي، هذا مش ذكاء، هذا يسمونه غش، يسمونه خداع. فاللي لعب عليه الشيطان وغش في تعامله، والهوى بعد شجعه وحسن له تمويه والخداع، خداع لمصالح شخصية، فيعلم من الله عز وجل يعني ينظر إليه، وأنه قد يعني يبتلى، قد يعاقب، كما تدين تدان. إذا كنت طيب مع الناس، الناس تكون طيبة معك، والعكس تخدع الناس بيجي واحد بيخدعك. اذكرون سورة المطففين، يقول سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ماذا؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ هذين اللي ينقصون الأوزان. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ قال: يوم عظيم. وهذا اليوم العظيم شو يصير فيه؟ قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين. فلنحذر، نحذر الكذب، ونحذر الغش، ونحذر التدليس. فذكروا في بعض الكتب أن في أشياء تعيننا على الصدق، في أشياء تعيننا على الصدق. مثل شو زين أشياء تعين الشخص أنه يصدق، يكون صادق؟ يقولون: أولا مراقبة الله تعالى، يعني لازم تؤمن أن الله عز وجل معنا. كيف معنا؟ يعني يطالعنا ويسمعنا. هذا شيء يصير في الإنسان إذا يعلم أن الله يسمعه وأن الله يبصره، يعني هذا يخلي الشخص يكون شو، يعني يحاول أن يتحفظ على كلماته، في عقاب، في اطلاع، وفي وأيضا يخشى. يعني يقول سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة ثلاثة، قال يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فعندما يعني يستحضر أن كلماته وخطراته والحركات اللي يسويها، أو يكون صامت أو السكون، كلها ترى مكتوبة. الله عز وجل شو قال؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني يكون معك شخص حافظ يكتب كل شيء، يعني يكتب الحسنات يكتب السيئات. وجاء في سورة، في آية: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. الملائكة كرام يكتبون. وهذا الشيء إذا تعلمناه يخلينا شو، ويرشدنا إلى أن نكون صادقين. صادقين في شو؟ في أقوالنا، في أفعالنا، في كل أحوالنا. كذلك من الأشياء اللي تساعد على أن يكون واحد صادق الحياء، يكون يعني شخص فيه حياء، فيه يعني يستحي. حياء يقولون يحجب صاحبه عن كل ما هو قبيح. فالشخص لما يكون فيه نوع حياء، هذا يستحي أن يعرف بين الناس أنه كذاب. حتى تذكرون لما مر معنا قصة هرقل مع أبي سفيان، يقولون أنه ذكر العلماء أن من الأسباب أنه كان صادق أنه يستحي يكذب، ما يحب أن الناس تعارب الكذب. حتى جاء في رواية: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، أي ينقلون علي الكذب لكذبته. فيه دليل على أنهم كانوا يكرهون الكذب، أما يعني بالشرع السابق وأيضا عرفهم يعني. وأيضا من أشياء تساعدك على الصدق صحبة الصادقين، وسبحان الله هذا الشيء مش فقط يعينك على كن صادق، أيضا في كل أمورك يعني. فدائما حاول أن تصحب صالح، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكل طعامك إلا تقي. وسبحان الله، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. صحبة هي يقولون حتى من الأمثال: الصاحب ساحب، بالفعل يسحبك. فمن أشياء تساعدك تكون صادق أنك تصحب الصادقين. الله عز وجل أمر المؤمنين أن يكونوا مع أهل الصدق، فيقول الله عز وجل في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فاقتدوا بهم واسلكوا طريقهم. وصادق سبحان الله يعني أمور الباطنة والظاهرة واحد، ما فيه عنده أمور في القلب وكذا. كذلك من الأشياء تساعد على الصدق في الأسرة، الإسلام يوصي بغرس الأخلاق الطيبة في نفوس الأطفال، حتى يقولون أنه يكبر ويكون ويصير شباب مثلا، ويكون خلاص يعني تصف بهذه الصفات الطيبة. يقول عبد الله بن عامر قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، يعني أمه نادته يوم من الأيام وكان الرسول صلى الله عليه وسلم موجود، فقالت: تعال أعطيك. الأم تقول حق عبد الله بن عامر أن تعال بعطيك، فالرسول صلى الله عليه وسلم يطالعها فقال: شو بتعطينا؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أعطي تمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما لو لم تعطي شيئا كتبت عليك كذبة. يعني حتى الأطفال في دينه لا تكذبوا عليهم، كونوا معهم صادقين حتى يتعودوا على الصدق. فنستفيد من هذا الحديث حكم شرعي أنه لا يجوز الكذب على الأطفال. كذلك من الأشياء تساعدنا على أن نكون صادقين، يقولون أنه أقوى الأسباب في كل شيء وهو الدعاء. تريد النجاح في الدنيا والآخرة عليك بالدعاء، تريد ذرية عليك بالدعاء، تريد الله يوفقك في الدنيا والآخرة أيضا عليك الدعاء، تريد أي شيء فيه خير لك لزم الدعاء. فلما كان يعني حمل النفس على أنها تصدق في كل شيء قد يشق على بعض الناس، ولا يمكن مثلا أن الإنسان يأتي به يكون صادق إلا أن الله يساعده أو يعينه أو يوفقه على الصدق. ذلك أمر الله عز وجل أن نبيه أن يسأله الصدق في المخرج والمدخل، يعني في دخوله وفي خروجه. يقول سبحانه وتعالى: وقل ربي، أي قل أيها النبي، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يعني هذا الدعاء دعاء جميل عظيم. الله عز وجل يقول النبي: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يعني لو لم يكن في هذه الحلقة إلا أنك يعني حفظت هذا الدعاء واستمريت عليه، بيكون لك بإذن الله خير عظيم. الدعاء سهل جدا، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. كذلك من الأشياء تساعدنا على أن ما نكذب ونكون صادقين، معرفة عقاب الله للي يكذب والكذابين، وأيضا العذاب اللي يغشون ويفترون على الناس. وجاءت نصوص سبحان الله كثيرة تحذر من الكذب، وأنه سبحان الله صاحبه يعاقب في الدنيا والآخرة. الصدق طبعا أخواني منزلة عظيمة جليلة، ويقولون أن هذه المنزلة منزلة الصدق، جميع أعمال القلوب ترجع لها، وأيضا الكذب يرجع، كل فساد يقع في القلب كذا قالوا، يعني كل صلاح في ظاهر الإنسان وأيضا في باطنه يقولون يرجع إلى الصدق، وأيضا كل فساد في ظاهر المرء وباطن المرء يرجع إلى الكذب، فالصلاح والفساد راجع إليهما، لذلك قالوا الصلاح كله عادل الصدق. سبحان الله، في هذه الدنيا الله عز وجل جعلها دار ابتلاء، يعني دار جعلها دار ابتلاء ودار تمحيص. لماذا؟ حتى الله يميز الصادق من الكاذب، والمحق من المبطل، من صاحب حق من صاحب باطل. يقول سبحانه ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أي أن هذه الحياة وهذه الدنيا ميدان امتحان ودار للابتلاء، والله عز وجل يبتلي الإنسان. ولقد فتنا الذين من قبلهم، أي ابتليناهم حتى نميز أهل الصدق من أهل الكذب. والصدق كما ذكرنا مكانة مرة عالية، والنصوص اللي مرت معانا تحث وترغب فيه، ومن أعظم فوائد الصدق أن لا نجاة للعبد إلا بالصدق. وفي مرة مرات كانوا سارين الحرب، وسبحان الله قصتهم معروفة في القرآن، ثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، سبحان الله هذه الثلاثة لم تتحقق نجاتهم إلا بصدقهم مع الله عز وجل ومع الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني حتى يقول كعب بن مالك اللي ذكر قصة طويلة جميلة، قال يعني إن الله نجاه بالصدق وعاهد نفسه أنه لا يقول إلا صدقا. وأيضا قصة الثلاثة الذين سكرت عليهم صخرة باب الغار، كما جاء أن قال بعضهم لبعض لا ينجيكم إلا الصدق، كل واحد قال حق الثاني ما بنجين إلا الصدق، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. يعني كل واحد يدعو بدعاء يشوف نفسه أنه صدق فيه، فكل واحد تم يدعو يعني بأعمال صدق فيها. فالصدق مثل ما يقال منجاة العبد، يعني ينجي العبد من فتن الدنيا من مشاكل الدنيا، وأيضا يوم القيامة مش فقط في الدنيا ينجيك الصدق، حتى يوم القيامة. فالله شو قال؟ يوم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. طيب، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. فدخول الجنات والفوز برضا الله عز وجل إنما هو ترى بالصدق مع الله عز وجل. حتى في هذا المعنى الله عز وجل ماذا قال؟ فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يعني شو استوى؟ ارتبط الفلاح والنجاة والخير والسعادة والفوز بالصدق مع الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا صادقين. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، وأرجو أن نال إعجابكم، ونلتقيكم إن شاء الله في حلقات أخرى.
الأخلاق في الإسلام. الأخلاق في الإسلام.